أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصاحة، وصلنا إلى فصاحة الكلام. قال: هي خلوصه، يعني خلوص الكلام، من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات. فيأتي إلى قيد مع فصاحتها، فيقول: مع فصاحتها حال من الكلام، يعني في حالة خلوص الكلام، في حالة كون الكلمات فصيحة، حتى نحولها إلى حال، في حالة كون الكلمات فصيحة. حتى يكون عندي فصاحة كلام، لازم بالأول الكلمات تكون فصيحة، يعني بما أخذناه من فصاحة الكلمة الخلوص من التنافر والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. فإذن أولا ننظر إلى الكلمات فصيحة أو لا. نعم، إذا كانت بعدين نبحث أنه الكلام فصيح أو ليس بفصيح. حال من الكلام أي خلوص الكلام مما ذكر، يعني من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة الكلمات. واحترز بها عن نحو زيد أجلل، لذكر في فصاحة الكلمة مثال: زيد أجلل وشعره مستشزر وأنفه مسرج. فإذن نرجع أنه واحترز بها، يعني شنو؟ بفصاحة الكلمة، بفصاحتها أولا. نعم، حتى يكون كلام فصيح لازم الكلمات فصيحة، أما إذا الكلمات غير فصيحة فالكلام بعد ما يصير فصيح. واحترز بالفصاحة، يعني بهذا القيد، بقيد مع فصاحتها، يعني مع فصاحة الكلمات، عن نحو الأمثلة التي مرت سابقا في فصاحة الكلمة. فنأتي ما معنى ضعف التأليف؟ هو كون تركيب الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور، يعني جمهور النحويين، مو الجمهور يعني الناس، الناس هو الآن ما لهم شغل بالنحو أصلا، حتى طالب الحوزة بعضهم ما لهم شغل بالنحو، صعوبتي أنهم يشوفون أنه ما يحتاجون. مثاله كيف يكون على خلاف القانون النحوي يسميه ضعف التأليف؟ كالإضمار قبل الذكر، لفظا ومعنى، المعنى تنكتب مع ألف مقصورة مو مع الألف الممدودة، معنى ألف مقصورة، معنى قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، راح أقرأ بعد شوي بالهامش، هامش رقم 2، يقول: بخلاف الإضمار قبل الذكر لفظا أو معنى أو حكما كما سيأتي في صفحة 58. خلنا نأخذ المثال أيضا، نقرأ الهامش الموجود. في المثال: ضرب غلامه زيدا، شنو الآن هنا خلاف القانون النحوي؟ يعرف؟ نعم، خلينا نشوف الشيخ أول، تفضلوا شنو قلتوا؟ ضرب غلامه، غلامه زيدا، شنو الخطأ النحوي الموجود في هذه العبارة؟ خلينا نشوف الشيخ أول، هو رفع إيده قبلكم. قبلك تفضل. نعم، فإذا هذا الضمير الموجود مع الفاعل بمنزلة الفاعل، يعني مضاف إلى فاعل، وهذا الضمير يعود على المفعول به فيكون عائد على متأخر لفظا متأخر رتبة، ولا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا متأخر رتبة، فإذا راح تصير على خلاف القانون النحوي. فإذا هذا الكلام ضرب غلامه زيدا ليس كلاما فصيحا، فيقول فالضمير قد تقدم على مرجعه لفظا وهو ظاهر، لما يعود على زيد اللي هو مفعول به، ومتقدم عليه معنى لأنه لم يتقدم في الكلام ما يدل عليه. لو كان متقدم شيء متكلم عن زيد سابقا ثم تقول ضرب غلامه زيدا، عندي مرجع سابق لزيد. ومتقدم عليه حكما لأن المرجع لم يتأخر لغرض. نعم لو كان عندي نكتة بلاغية لهذا التأخير يجوز نسمي هذا بأنه متقدم عليه من حيث الحكم، فإذا هناك نكات بلاغية مترتبة على التأخير إذا كنت تقدم الضمير على المتأخر لفظا ورتبة، إذا كان لنكتة بلاغية نعم تصح الجملة
حتى بالنثر.
راح يجي هالمثال كله راح يجي بعدين، فراح يصير عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هل هناك نكتة بلاغية؟ نقول نعم، فإذا راح يصير أنه جملة صحيحة فصيحة تعتبر، لأن عندك هدف من وراء التأخير. تنافر الكلمات هو كون الكلمات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحا. الكلمات فصيحة، كل كلمة فصيحة، ولكن بتركيبها يصير عندي تنافر بين الكلمات، كالمصرع الثاني في هذا البيت وقبر حرب بمكان قصري، وليس قرب قبر حرب قبر. الجزء الثاني حاول تقولها خمس مرات مع بعض متتالية، وليس قرب قبر حرب قبر، وليس قبر قرب مرتين ماي. تحاول كيف ما تقدر يعني ثلاث مرات أربع مرات راح تقف في مكان ما، لأن هناك تنافر بين الكلمات مع أن كل كلمة تعتبر كلمة فصيحة. وكالمصرع الأول في هذا البيت، إذن الشاهد عندنا في المصرع الثاني، هنا المصرع الأول، كريم متى أمدحه أمدحه والورى، بتكرار الكلمة تتكرر مرتين تصير نوع من التنافر شوية أهون. والواو في والورى الآن بيعطينا الناحية النحوية في الإعراب، فيقول الواو في والورى للحال، يعني الواو واو حالية، وما يقع من جملة بعد الواو الحالية تعتبر جملة حالية، وهو مبتدأ، يعني كلمة الورى مبتدأ، وخبره قوله معي، طبعا مضاف ومضاف إليه على بعض الرأي، قد يكون ابن السراج أنه يقول يجوز أن يقع الخبر بأنه إما قلنا إذا قلنا حرف جر معه فيكون ما بعده الياء مجرور، فإذا كان هو حرف جر، أو إذا قلنا بأنه ظرف فالظرف والجار والمجرور على رأي بعض النحويين أنه يقع خبر، على رأي البعض أنه لا يقع خبر وإنما يكون متعلقا بخبر محذوف. فهو قال وخبره قوله معي، وإنما مثل بمثالين لأن الأول متناه في الثقل والثاني دونه، يعني ذاك ثقيل كثيرا هذا ثقيل قليلا، ولأن منشأ الثقل في الأول نفس اجتماع الكلمات، وفي الثاني حروف منها وهو في تكرير أمدحه. إذا الأول نفس الكلمات فيها نفس اجتماع الكلمات في ثقل، أما في الثاني التكرار يسبب الثقل، دون مجرد الجمع بين الحاء والهاء. يقول بتكرير أمدحه لا بتكرير الحاء مع الهاء لوقوعه في التنزيل مثل فسبحه، اجتمع الحاء مع الهاء إذن الثقل ليس باجتماع الحاء مع الهاء، وإنما بتكرير كل الكلمة أمدحه. فلا يصح القول بأن مثل هذا الثقل، يعني الجمع بين الحاء والهاء، هذا الثقل يعني الجمع بين الحاء والهاء، مخل بالفصاحة، لأنه نازل في القرآن الكريم، ولا يمكن أن يكون في القرآن الكريم ما هو خلاف الفصاحة. إذا انتهينا من ضعف التأليف وتنافر الكلمات، الآن يأتي إلى التعقيد. التعقيد وهو على قسمين، لفظي ومعنوي. الأول التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي هو كون الكلام معقدا، أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد، يعني القصد مو واضح ماذا يريد أن يقول، لخلل واقع في نظم الكلمات، في ترتيب الكلمات، النظم يعني الترتيب، بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد، ما تدري أنه ماذا يريد أن يقول، لأنه ما عنده ترتيب على حسب القواعد اللغوية، إنما قد يكون تأخير وتقديم. ويسمى بالتعقيد اللفظي كقول الفرزدق في مدح خال هشام بن عبد الملك بن مروان وهو إبراهيم بن إسماعيل المخزومي، يقول: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فهم شيء؟ شبي يقول ما تدري أنه هذا الشاعر الفرزدق ماذا يريد أن يقول، لأنه عنده تأخير وتقديم في الكلام، والجملة لابد أن تكون هكذا: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. أتصل جملة صحيحة، يعني ليس مثله في الناس حي يقاربه، يقاربه يعني أي أحد يشبهه في الفضائل، إلا مملكا يعني هشام أبو أمه أي أم ذلك المملك، وأبوه أي أبو إبراهيم الممدوح. والمراد بالبيتان المقصد منه أن لا يماثله أحد إلا ابن أخته وهو هشام، يعني المعنى هو يعني سهل ولكن عقد من خلال الشعر. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر، أي أبو أمه أبوه، فأبو مبتدأ أمه مضاف إليه وأبوه خبر، ففصل بين المبتدأ والخبر بكلمة حي. هل نأخذ عن اللوحة هذا؟ هل نأخذ هذا البيت حتى نشوف الإعراب؟ إذن عندي مبتدأ وخبر، خبر المبتدأ وهذا مضاف إليه، ففصلنا بين المبتدأ بالخبر والخبر بكلمة حي. قال: هو معنى البيت ليس مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. هذه الجملة الأصلية، الجملة الأصلية هذه، لكن بعد ما كتبها على الشعر صار عنده تقديم وتأخير، فعندي أبو أمه أبوه، فعندي المبتدأ والخبر، فأبوه مبتدأ وأبوه خبر. ففيه فصل بين المبتدأ والخبر أي أبو أمه بالأجنبي الذي هو حي، وبين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه. فصار عندي منعوت وعندي نعت، وفصلنا بين المنعوت والنعت بكلمة أبوه. وبين الموصوف والصفة أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه. هذا واضح؟ علامة استفهام قاعد طالع من هذا واضح؟
يعني
صار فصل بين النعت والمنعوت، ولا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي لأنه بمنزلة الشيء الواحد. بعد وتقديم المستثنى أعني مملكا، هذا مستثنى على المستثنى منه، هذا مستثنى منه، ولا يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. أعني حي، يعني هنا حي تكون بالبداية هذه الجملة الأصلية، بعدين اني بالمستثنى. وفصل كثير بين البدل وهو حي، صار بدل كم إعراب صار الآن؟ مستثنى منه منعوت وبدل، والمبدل منه وهو مثله، هذا مثله مبدل منه. ارجع للجملة الأصلية. نعم الأصل ما تقدمه تكون مؤخر لازم. شنو بعد؟ خلاص انه الأصل هذه الجملة، الأصل انه متأخر والأولى هذا الأصل ترجع للأصل، أصل الجملة هذا، فهو يقصد هذا ولكن صار عنده تقديم وتأخير، فهو هذا أصل الجملة، مو أن مقصوده التقديم، لا مو على القاعدة، هو هذا قصده لكن عنده تأخير وترتيب، مو أنه مثلا تقول إلا زيدا ما جاء أحد، هو مو قصده أنه يعني بنية التأخير. هو الآن تقدر ترجع للجملة الأصلية وتعرب على نفس الإعراب. تبون واجب إعراب؟ تبون يكون عندكم إعراب واجب؟ مع أنه مو شغلنا بس حتى تتمرنون على الإعراب، أخذوا هذه الجملة الأصلية نفسها وتعربونها كامل. الآن الإعراب موجود طبعا مع الجملة، لكن أعطني إعراب كامل. فإذا كان عندي تقديم وتأخير مما أدى إلى تعقيد اللفظ الذي لا يظهر مراد المتكلم ماذا يريد أن يقول. فقول الشاعر، وحاط طبعا تفاصيل الإعراب موجود في الكتاب، فقول الشاعر مثله اسم ما، ما هنا بمعنى ليس، يعني من أخوات كان. وفي الناس خبره، هذا على رأي من يقول أن الجار والمجرور يقع خبر، وهناك الرأي الآخر أنه متعلق بخبر محذوف. وإلا مملكا منصوب، يعني مو كل إلا مملكا فقط، مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه، المستثنى منه أكو خطأ في الكتابة، المستثنى ناسي التاء. قيل، يعني طبعا هذا القول ما يقبله هو، أنا هناك قول ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي. يعني إشكال، قد يقال بأن حينما نقول ضعف التأليف في التعريف فلا نحتاج أن نقول أيضا مع والتعقيد، كافي نقول ضعف التأليف وما نحتاج إلى هذا القيد الثالث التعقيد. جواب الإشكال جواب القول، وفيه نظر لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، وإن كان كل منها جاريا على قانون النحو، قد يكون من حيث قوانين النحوية أنه صحيح ماكو شيء، لأن الإعرابات صحيحة هنا، وعندي تقديم وتأخير أدى إلى التعقيد. إذا ليس ضعف التعريف هو ما يكون خلاف القانون النحوي، يعني ما عندي شيء هنا خلاف القانون النحوي على القواعد النحوية، ولكن عندي التعقيد من حيث أنه صار عندي تقديم وتأخير. فإذا التعقيد اللفظي لا يرجع إلى ضعف التعريف، يعني ضعف التعريف التعريف قال ضعف التعريف يعني خلاف القانون النحوي المشهور، فنقول على نفس القواعد النحوية ما عندي اختلاف ولا كسر القواعد النحوية، وإنما هذا التعقيد اللفظي لم يحصل من ضعف التأليف، وإنما حصل بسبب الترتيب. ما يفهم هذا بعد أحيان التعبيرات قد تكون الكاتب، يعني مو لأنه مقدم صار أنه منصوب وإذا أخرناه ما يصير منصوب، هو مستثنى مستثنى هو. طبعا هنا أنه يوجد عندي مسألة نحوية موجودة، أنه إذا قلنا ما جاء إلا زيد هل يجوز أن نقول زيد وزيدة؟ قل نعم مع التأخير، أما إذا تقدم فيكون منصوب فقط. هذه المسألة لتقدمه من هذا الباب، المسألة في باب المستثنى أنه إذا تقدم يجب أن ينصب. ليش يجب أن ينصب؟ سؤال نحوي. يعني إذا قلنا نأخذ مثال آخر، مثال موجود في القطع، خلنا نأخذ هذا ما إن كان نحو لكن تذكير لكم بالمطلب. لو قلنا ما جاء إلا زيد يجوز أن نقول زيد ويجوز أن نقول زيدا، لكن إذا قدمنا زيد فلا نقول إلا زيدا ما جاء. تبي تحط أحد فط أحد، خلا حط أحد حتى يكون أوضح، ما جاء أحد إلا زيد وإلا زيدا. وإذا قدمت لتقدمني على المستثنى فما عندي فقط إلا حالة النصب. السبب شنو؟ شنو إعراب زيدا راح يصير مستثنى منصوب، وهذا مستثنى منصوب. شنو إعراب زيد؟ زيد مع الرفع مرفوع عادي، الإعراب شنو؟ بدل، يكون بدل، بدل من أحد مرفوع، بدل من أحد مرفوع. وعندنا قاعدة لا يجوز تقدم البدل على المبدل منه، أي قاعدة، فهني ما نقدر نعرب زيد بدل لأنه لا يجوز تقدم البدل على المبدل منه، فيصير فقط عندي حالة النص حالة الاستثناء. قاعدة نحوية موجودة. لذلك قال منصوب لتقدمه على المستثنى، إشارة إلى هذا أنه ما نستطيع أن نعرب بدل لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه. فإذا يجوز تقدم المستثنى على المستثنى منه. الآن يأتي في سؤال التعقيد المعنوي، كاتب المعنوي لو كان خلي التعقيد اللفظي، التعقيد المعنوي هو كون الكلام معقدا أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، يعني عملية انتقال من معنى إلى معنى ما يكون واضح بأن المعنى الأول يدل على المعنى الثاني، لذلك سمى تعقيد معنوي، لأنه انتقال ليس النظر إلى الألفاظ وإنما إلى المعنى، واللفظ طريق جسر إلى المعنى، واسطة للمعنى، والأصل هو المعنى. لماذا لا يمكن الانتقال؟ وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. يعني هو يريد انتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، لكن القرينة غير واضحة، يعني دلالة المعنى الأول على الثاني غير واضح لوجود وسائط كثيرة تنتقل عن طريق الوسائط. مثلا الآن حينما نقول مثلا زيد كثير الرماد، شو معنى كثير الرماد؟ يعني كريم، يعني هناك ضيوف كثيرين يأتون إليه، فإذا راح يصير أكو لوازم موجودة. خلنا نأخذ المثال، الطالع عالم اللفظ، يعني النظر إلى عالم الألفاظ في التعقيد المعنوي، النظر إلى المعنى، واللفظ طريق وجسر إلى المعنى. يعني من النظر الأولي هناك نظرة إلى الألفاظ، تقديم وتأخير وترتيب في الألفاظ حتى لو ما كنت تعرف المعاني. شخص أجنبي نعم توصل المعنى لكن مو الأصل، نظر إلى اللفظ، يعني هنا النظر إلى المعنى. مثل بيت عباس بن الأحنف، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، وأسألكم الدعاء في الشعر. الشاهد في المصرع الثاني، يعني وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، الشاهد في كلمة تجمد، هذا الشاهد حط تحت خط حتى تعرف أن الشاهد في كلمة تجمد. وفيه كنايتان، طبعا الكنايات وكذا رح يجينا المعنى فيما بعد. فيه كنايتان، إحداهما جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، يعني أن إنزال الدموع دليل الحزن، فقال تسكب عيناي الدموع، وهو قصد الحزن، والكناية انتقال من شيء إلى شيء، يعني في عالم اللفظ ما ذاكر هو أنه الحزن، ولكن تعرف أن الإنسان الذي يتدمع عينه يعني يبكي يكون حزينا. إحنا الآن علينا من كلام عباس بن الأحنف. يعني أروح بعيد حتى سيون، كيف شاعر بعد أنت بتحاسبه؟ مثل ما أحيانا شوفوا لي هالمن يتكلمون أنا محاربك، حتى ذاك أنه يسعى أنه يتقرب له، فأنا أروح بعيد حتى أنت تتقرب، نقول له أيوة لا تروح اقعد، سألك الدعاء اقعد لا تروح. إنزين، وهذا لا تعقيد فيه لأنه مطابق لاستعمال البلغاء. نعم، استعمال سكب الدموع كناية عن الحزن هذا مستعمل من ناحية البلاغة، هذا مو شاهدنا، هذا مو شاهدنا. وثانيتهما جعل جمود العين كناية عما يوجبه الوصال من الفرح والسرور. إذا لما قال لتجمدا كان قصده يعني كناية عن الفرح والسرور، جمود العين، قال سكب الدموع كناية عن الحزن، جمود العين كناية عن الفرح والسرور، حتى يستعمل المتقابلين. وفيه خفاء، يعني إذا واحد يقول عيوني ما تدمع يعني فرحان، كلها ما يدل على هذا، يعني الوسائط غير واضحة. أما نعم سكب الدموع كناية عن الحزن هذا واضح، أما عيوني ما تدمع يعني أنا فرحان، ما واضح هذا الانتقال. لذلك يقول وفيه خفاء لأن الانتقال يكون من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن. يعني مرة تقول عيوني جامدة ما تدمع، أنا حزين ولكن ما أقدر أدمع مثلا، عيوني جامدة. أما عن الفرح والسرور قد يكون أصلا ما مستعمل هذا، وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقات، لأنه حصل على حبيبه. لا بعد أنه يستأنس لازم، ما أدري أنت كل يوم تبكي بالبيت ما أدري يعني. نعم بس هو الآن استعمل كلمة جمود العين للدلالة على الفرح، ما يصير شو، لأنه فيه خفاء بالانتقال، لذلك أنه هو كان قصده من جمود العين يعني الفرح، استعمل سكب الدموع كناية عن الحزن، هذا واضح. أما استعمال جمود العين كناية عن الفرح هذا مو واضح، لذلك فيه خفاء.
هو جايب واحدة اليوم عشان شوي يمكن تقف، لكن قال تذكروا وتذكروا هذه بين أن الفرز والجمود إنه خلاص بعد ما راح يجي.
فهذا فيه خفاء، الانتقال ما واضح إلى حالة الفرح والسرور. ومعنى البيت أن اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق، وأتجرع وسطها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني، لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول، فإن الصبر مفتاح، ما شو فهمكن هذا، فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية النهاية ومع كل عسر يسر. وإلى هذا أشار عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، كتابه دلائل الإعجاز. قيل، يعني نو قول، قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر، إنما ترجع إلى فصاحة الكلام نفس التعريف، خلوصه من كذا وكذا. هناك من أضاف على هذا شيء آخر، قيود ثانية، مما ذكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات. يعني قال ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وكثرة التكرار وتتابع الإضافات، يعني إضافات، قيود ثانية مضافة على ذاك التعريف. الآن يجاوب، كثرة التكرار، إن المراد بالكثرة هنا، ما معنى كثرة التكرار؟ ما يقابل الوحدة، وتحصل بذكر اللفظ. ثالثا كمصرع الثاني، يعني كالمصرع الثاني، حتى نصحح العبارة، كالمصرع الثاني مو كمصرع الثاني، كالمصرع الثاني من بيت المتنبي، وتسعدني في غمرة بعد غمرة، سبوح لها منها عليها شواهد، قال لها منها عليها، وكنت تكرار في الها، وهذا يقصد بالكثرة مقابل الوحدة، وتحصل بذكر اللفظ. ثالثا في هذا البيت معنى سبوح، أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها، لها صفة سبوح منها حال من شواهد، هذا الإعراب الآن، عليها متعلق بشواهد، وشواهد فاعل لها.
نعم كثرة
التكرار مصورة
بس
بالأحرف
ولا بالكلمات؟
حتى بالكلمات.
حتى
في عيد الكلمات. نعم. مر عندنا مرتين أنه حينما ذكر أمدحه أمدحه.
نعم.
لأن هو يقول ذكر ثالثا. راح يصير عندي تكرار في الكلمات. يعني أن لها من نفسها علامات دالة على نجابتها، فعندي لها منها عليها. وهذا ما يقصدون بكثرة تكرار وخلوصه من هذا، يعتبر على قول، هذا ما يقبله هو الكاتب، ما يقبل هذا. الآن راح آخر شيء يقول وفيه نظر، راح يرد عليه. تتابع الإضافات، ما معنى تتابع الإضافات؟ والمراد منه الإضافات المتوالية، يعني المضاف ومضاف إليه، ثم المضاف إليه صر مضاف، وتأتي من بعده بمضاف إليه. والمراد منه الإضافات المتوالية كالمصرح الأول من بيت ابن بابك: حمامة جرعى جومة الجندلي. عفوا حومة، أنا اشتبه حومة، خذيت جرعى جبت الجيم هني، لازم نبرر وعش نسوي. لا أنا أخطأت القراءة، عيوني على الجيم الأولى، حول أنا عيوني على الجيم الأولى وكملت الكلمة. ففيه إضافة حمامة إلى جرعى، فكلمة جرعى مضاف إليه يعني إلى حمامة، وحومة مضاف إلى جرعى، والجندل مضاف إلى حومة، فعندي مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، فجرعى مضاف إليه وهو مضاف، حومة مضاف إليه وهو مضاف، والجندل مضاف إليه. ففيه إضافة حمامة إلى جرعى. أحد فيكم يعطيني إعراب الكامل؟ جرعى مضاف إليه مجرور، عدل مجرور أصحاب النحو، مضاف إليه، مضاف إليه مجرور، بعد ما تقدر تقول مرفوع ولا منصوب، مجرور وعلامة جره الكسرة مقدرة على الألف، السبب منع من ظهوره التعذر، سد المضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إضافة حمامة إلى جرعى، وجرعى إلى حومة، وحومة إلى الجندل، والجرعاء تأنيث الأجرع، فإذا أصلها جرعاء. فإذا نرجع للأصل لازم نقول حمامة جرعاء، فإذا قلنا حمامة جرعاء شرحت الإعراب حمامة جرعاء، أصل هاي جرعاء أصلها جرعاء مع الهمزة، شرحت الإعراب الظاهرة على الهمزة المحذوفة. مصدر ممنوع من الصرف لأنه يشترط فيه عدم الإضافة وعدم الاقتران بأل، أو القواعد تكون موجودة في الذهن ده. طبعا بالتكرار يعني أنه يقدر أنه طالب يدرس دورة بعض المعلومات ينساها، درس الكتاب بعد فترة تحفظ المطالب الموجودة في الكتاب بالتدريس. والجرعاء تأنيث الأجرع، قصرها للضرورة يعني حذف الهمزة، وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا، والحومة معظم الشيء، والجندل أرض ذات حجارة، اسجعي والسجع هدير الحمام ونحوه. هدير الحمام لو هديل الحمام باللام، صوت الحمام هديل باللام مو بالراء، نعم المفروض أن يقول هديل الحمام، طبعا خطأ مطبعي مو من ما يكون من الكاتب، من الطبع.
الجندل أو غرفة
نعم.
نفس المكان اللي
حومة الجندل. نعم. وقوله: فأنت بمرأة، أي بحيث تراك سعاد وتسمع صوتك. يقال: فلان بمرأة مني ومسمع، أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحاح، صحاح الجوهر يعني الصحاح للجوهري. وفيه نظر، الآن قيل الآن الرد، قيل وكذا كثرة تكرار تتابع إضافات، الآن يرد على هذا الرأي هذا القول. وفيه نظر لأن كلا من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر. ذكرنا قيد التنافر، يرجع للتنافر، إذا كان بسبب ثقل اللسان فهذا يرجع إلى التنافر، ما يحتاج أقول كثرة تكرار وتتابع إضافات، وإلا فلا يخلف بالفصاحة، إذا ما كان ثقيل على اللسان والكلام يكون فصيح. كيف وقد وقع في التنزيل ونفس، هذا مثال كثرة التكرار، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أربع مرات مكررة. تتابع الإضافات مثاله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وين المضاف إليه؟ وين المضاف الأول؟ مضاف إليه رحمتي. مضاف الثاني الكاف، ربي نفسه ربي، والكاف هو الثالث. شنو إعراب عبده؟ أو نقرأ عبده، عبده شلون نقرأها أولا؟ كيف نقرأ عبده؟ الإعراب مفعول به، ما هو العامل؟ ذكر عبده، وين المصدر؟ أي مصدر؟ يعني هو الجملة راح يصير هذا المعنى، ذكر عبده، يعني يقع العامل ما هو؟ أو رحمة عبده، يعني يرحم ربك عبده زكريا، أو المعنى يذكر عبده زكريا. أنت جيب المعنى تعرف العامل. هل المقصد يذكر الله عبده زكريا أو يرحم الله عبده زكريا؟ يرحم، فيكون هو العامل، كلمة رحمة المصدر. إذن العامل تستطيع أن تأتي من خلال المعنى، تعرف العامل فتيب المعنى أول، ما هو المقصود، ما هو المراد من الآية، يعني الله عز وجل ماذا أراد من خلال هذه الآية. يعني ذكر الله أنه راحم لعبده زكريا حتى يرجع للرحمة، ذكر الله رحمته عبده زكريا، يعني رحمته لعبده زكريا، فمتعلق أو راجع إلى الرحمة. وكذلك مثل دأب قوم نوح، فعندي دأب مضاف إليه، قوم مضاف إليه، نوح مضاف إليه. وما دام أنه وارد في القرآن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، إذن ما نجح على قيد. نعم إذا كثرة التكرار يؤدي إلى ثقل اللفظ فهذا يكون بسبب التنافر، ولكن في الآية الكريمة ما عندي ثقل في اللسان، تستطيع أن تكرر عدة مرات وما يكون ثقيلا على اللسان.
يعني مثل
إذا
كان فيه
ثقل
على اللسان
فيبقى تحت تنافر. نعم، فقط هذا. فصاحة المتكلم نترك إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.